بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. قلنا أن الكلام في منجزية العلم الإجمالي لها مرحلتان. المرحلة الأولى أن العلم الإجمالي هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين أم لا؟ المرحلة الثانية أن العلم الإجمالي هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أي الإتيان بكلتا الصلاتين. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى فيقع الكلام فيها ضمن نقطتين. النقطة الأولى في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أي إن العلم الإجمالي هل يمنعنا من ترك كلا الطرفين أم لا، حرمة المخالفة القطعية. في النقطة الثانية هل الشارع يمكن أن يرخص في الطرفين معا أم لا. وبكلمة إن الفارق بين النقطتين كالتالي: في النقطة الأولى نطرح السؤال على العلم الإجمالي نفسه، نقول العلم الإجمالي بهذا التركيب علم بالجامع وشك في الأطراف، هل يقتضي هذا العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية أم لا يقتضي؟ فالسؤال طرح على العلم الإجمالي. بالنسبة إلى النقطة الثانية، لا، الشارع هل يرخص، يمكن أن يرخص في الطرفين أم لا يمكنه ذلك في العلم الإجمالي؟ لاحظ كيف؟ فإذا أخرى نطرح السؤال على العلم الإجمالي وأخرى نطرح السؤال على الشارع. بالنسبة إلى العلم الإجمالي، السيد شهيد يقول هو يقتضي عدم جواز الترخيص في الطرفين معا على كافة المباني المتصورة في هذا العلم الإجمالي. إذ العلم الإجمالي على كافة المباني هو يشتمل على علم بالجامع، فما دام وجود علم في الجامع، علم في الجامع، فكيف يجوز الترخيص في الطرفين؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص بالعلم، والعلم منجز، والخلاف مع المشهور في غير دائرة العلم قبح العقاب بلا بيان. أما مع وجود العلم ولو كان محله الجامع أحد الطرفين، فكيف يجوز لك الترخيص في الطرفين معه؟ إذن العلم الإجمالي يمنعك، نعم، ترخيص في طرف ما في مشكلة، لأننا نسأل عن منجزية العلم الإجمالي بمعنى حرمة المخالفة القطعية، يعني الترخيص في الطرفين. العلم الإجمالي يمنعك من الترخيص في الطرفين، لماذا؟ يقول لأنهم مهما اختلفتم في حقيقتي أنا العلم الإجمالي، فأنا أشتمل على علم على الجامع، ومع وجود العلم بالجامع كيف تريدون الترخيص في الطرفين؟ هذا يؤدي إلى التضحية بالجامع المعلوم. إذن هو يمنعنا العلم الإجمالي، هذه النقطة الأولى احنا أخذناها. النقطة الثانية، تعالوا نسأل السؤال على الشارع. أيها الشارع، هل يمكن أن يصدر منك ترخيص يؤدي إلى ارتكاب المخالفة القطعية أم لا؟ هذا سؤال مهم، وبالعلم منعنا، نسأل الشارع. هنا اختلف السيد الشهيد مع المشهور، إلا إن الاختلاف أين؟ لذلك في النقطة الثانية إخواني أكو بيها تفريع. تارة نسأل عن إمكان الترخيص في الطرفين على نحو القضية الممكنة، هل يمكن أو لا يمكن؟ عقلاً تصوراً يمكن للشارع أن يقول أنت مرخص في ترك الظهر ومرخص في ترك الجمعة أم لا يمكن؟ سؤالنا على الإمكان الثبوتي. هنا السيد الشهيد أوضحها اختلف مع المشهور، وأخرى لا، نسأل الشارع لا عن إمكانية صدور منك الترخيص، هل صدر الترخيص منك في الطرفين معا أم لا؟ إذن الشارع تارة نسأل عن الترخيص في الطرفين في عالم الثبوت، ثبوتا ممكن أم غير ممكن، وأخرى نسأل عن الترخيص في الطرفين في عالم الإثبات، يعني هل صدر حقا من الشارع له في الترخيص في الطرفين معا أم لا؟ في عالم الإثبات السيد الشهيد يتفق مع المشهور في عدم جواز ذلك، بينما في عالم الثبوت اختلف مع المشهور. مشهور الأصوليين قالوا لا يمكن، لا نتعقل أن يصدر ترخيص من الشارع فحواء اترك الظهر واترك الجمعة، لا نتعقل ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى ترخيص في المعصية، لأن المكلف في هذا اليوم لا يصلي أي صلاة، والترخيص في المعصية من قبل الشارع قبيح نظير الترخيص في الظهر. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكرناه ناقش المشهور، يقول هذا مبني على أن حق الطاعة الذي يدركه العقل هو حق مطلق، أي أن العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى حتى لو رخص المولى عن أحكامه. إذا كان حق الطاعة مطلق وغير معلق على عدم ورود الترخيص، لا يمكن للشارع أن يتصدى ويرخص. أما إذا قلنا إن الحق هو معلق، أنا أحكم بإطاعة المولى، أنا العقل متى؟ إذا لم يتنازل المولى نفسه عن طاعته. أما لو تنازل لا معنى أن يبقى العقل يقر علي أن أطيع المولى. سيد الشهيد يقول وحيث إن حق الطاعة معلق فلا مانع من صدور ترخيص من المولى، إنما القبيح إذا صدرت المخالفة من دون الترخيص، هذا قبيح. أما المخالفة مع الترخيص بالتنازل عن أحكامه أين القبح بذلك؟ فالقبح لا ينشأ من الترخيص، القبح قطعا لا ينشأ من الترخيص، وإنما ينشأ القبح من ارتكاب المخالفة بفرض عدم الترخيص، هذا هو قبيح. شلون تقال؟ فإذا من الناحية الثبوتية ما عندنا مشكلة، ممكن الترخيص لا معصية أو شيء من هذا القبيل. جيد الآن سيد الشهيد يبقى بعد يذكر بعض المطالب هنا. نعم يقول إذا كانت هناك ثمة محذور هو غير محذور الترخيص في المعصية، هذا قلنا ما بأي ترخيص في المعصية، وإنما هناك إذا هناك محذور هو اجتماع حكمين متضادين، الحكم الأول هو إن العلم الإجمالي منجز لأحد الطرفين لا أقل وجوب الجمعة، والترخيص يعني إباحة لمن؟ للطرفين معا. فاجتمع حكمان متنافيان، أحدهما واقعي ولا اطلاق الوجوب احد الصلاتين، والاخر ايضا واقعي وهو انت مرخص في كلا الطرفين. هنا اكو اذا اكو محذور هنا احجوبة. اما محذور الترخيص في المعصية فلا. سيد الشهيد يقول وايضا هذا المحذور ليس محذورا هو، وذلك يقول لاحظ سيد الشهيد شلون راح يقول، يقول نحن في مورد العلم الإجمالي حينما نقول إن المكلف يعلم بوجوب إحدى الصلاتين في ظهر الجمعة، فقطعا إحدى الصلاتين هي متعلقة للإلزام، نفرضها وجوب الجمعة، ويتعين أن تكون صلاة الظهر ماذا؟ مباحة، لا يمكن اجتماع ست صلوات في يوم واحد، فالطرف الآخر مباح. وحتى ترى مسألة الأواني من يقول عندنا إناءان واحد نجس والثاني شي يكون، فبقطع الثاني طاهر، وما يمكن كل الأواني نجسة، يعني نفترض واحد وقعت فيه النجاسة. إذن في العلم الإجمالي يوجد طرف إلزامي وطرف آخر طبعا غير معلوم عند المكلف هو ترخيصي، جيد؟ فإذا آمنا بهذه الفكرة حينما يأتي ترخيص من قبل الشارع كنا دور الترخيص ما هو؟ الأحكام الظاهرية عند السيد الشهيد شنو فائدتها؟ هي للحفاظ. الشارع من الذي يرخص ليش؟ لأنه يرى إن الإباحة عند الشارع أهم من إيه؟ من الإلزام. ومرة إذا صدر إلزام يعني معناه الإلزام عنده أهم من الإباحة، كلامنا إذا صدر ترخيص. حينما يصدر ترخيص من الشارع قلنا شنو فحوى هذا الترخيص؟ هو إن الملاكات الترخيصية الواقعية عند الشارع أهم من الأغراض الإلزامية. وطبعا قلنا الأهمية من يكشف عنها؟ الخطابات. فإذا كان كذلك، إذا كان يرى الشارع أن الترخيص هو الأهم عنده من الإلزام، فضمانا لحصول الترخيص الشارع ماذا يفعل؟ يرخص في الطرفين معا، حفاظا ماذا؟ على الإباحة الاقتضائية الموجودة في الطرفين. إذ لو رخص في طرف واحد وقال له أنا أرخصك في طرف واحد، فلعل الطرف الذي يفعله المكلف هو ذاك الطرف الذي يهتم المولى بترخيصه، فيحصل الغرض من الترخيص الظاهري أو الترخيص الواقعي لا يحصل، وهو الحفاظ. فلأجل الحفاظ على الإباحة الواقعية الاقتضائية التي هي أهم من الغرض الإلزامي يحتاط المولى وماذا يفعل؟ أنت مرخص في هذا ومرخص في ذاك، ضمانا على أي شيء؟ ضمانا للحفاظ على الإباحة اللي موجودة في طرف العلم الإجمالي. أكررها، إذ لو رخص في طرف فلعل الطرف الذي يفعله المكلف هو ذاك الذي يريد مولى تركه، فلا يحصل الغرض من الترخيص، فضمان لحصول الغرض يرخص لك في الطرفين معا. فأين التنافي؟ لا تنافي في ذلك، ما يوجد عندنا حكم عند مصلحة الضاد مصلحة الواقع، وإنما هذه الترخيصات نشأت من الحفاظ على الإباحات الاقتضائية، وهي الفكرة اللي عالج بها سيد الشهيد المحذور. إذن لا محذورة في إمكان 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 عالم الإمكان صدور الترخيص من قبل الشارع في الطرفين، لا محذور على مستوى المعصية، إذ لا معصية بعد أن تنازل الشارع عن حقه، ولا محذور على مسألة الاجتماع، إذ الترخيص دور الحفاظ على الإباحة الاقتضائية، ولأجل الحفاظ الشارع يقول عليك أن تترك كلا الطرفين معا. هيا نقرأ هذا المقدار. يقول وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى، لاحظوا، على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. يقول إذا أكو مشكلة طرح المشكلة على أساس عالم التضاد بين الأحكام. أما مشكلة المعصية قلنا ما عندنا مشكلة في المعصية، والجواب أنه معقول لأن الجامع وإن كان معلوما، نحن نعلم بوجود الجامع في أحد الطرفين، جيد، يعني أكو إلزام جامع يعني أحد الطرفين، أكو إلزام لأحد الطرفين، خب شي تعين الطرف الآخر لابد يكون مباح، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة، افترضنا هيك كانت الإباحة هي الأهم من الإلزام، كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، لأن راح يضمن المولى حصول الترخيص إذا رخص في الطرفة، راح ضمان 100% راح يحصل الترخيص في الطرفة. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأن شنو قلنا حقيقة الحكم الظاهري؟ لأنه ليس حكما حقيقيا، حقيقيا شنو معنى؟ ناشئا من مبادئ في متعلقه، لا، الأحكام الظاهرية ما بيها مصالح في المتعلق، هذا واحد، ولا هي خالية عن المصالح مثل ما يقول السيد الخوئي، فهي بين بين فيها مصلحة لكن مو في المتعلق، كون مصلحتها بالسماء ها في نفس الحكم الواقع للحفاظ على الأحكام الواقعية. يقول بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقع. لذلك الشيء أكد دائما يقول هو إذا كان روحها صياغة مو مهمة بعد، قد يجيك صياغة كل شيء لك طاهر، يجي قاعدة السوق ما يجيك هذا الخطاب، يجيك إن النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة المسرية، يجيك إن الحدود تدرى بالشبهات وما شاء الله، هاي كلها مو مهم الخطابة، الروح فهمنا تريد تقول لك ترى إن الأحكام الترخيصية أهم من الأحكام الإلزامية، شلون الصيغة مو مهم صياغتها بعد. يقول لذلك يقول بل خطابا، هو خطاب طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية، طبعا مثلا للإباحة، مرة قد يصير العكس، مرة المولى يرى أن الإلزام أهم من الترخيص ويسجل لنا أخوك دينك بعدنا فاحتر لدينك. وعلى هذا الأساس لا يحصل تنافي بينه بين الإباحة الواقعية وبين التكليف المعلوم بالإجمال على الجامع. لماذا؟ إذ ليس له علما للإباحة للأحكام الظاهرية مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، ما عنده مصلحة مستقلة مقابل على مصلحة مستقلة ليكون منافيا للتكليف. وليس الشيء يركز على المبادئ، يعني المشكلة مو في عالم الصياغات، حتى الشيخ النعيني يجاوب بأنه لا نفترض أن الأحكام الظاهرية مجعول بها الطريقية، تشير قال العركة مو يم الصياغات يم الملاكات، فإذا يم الملاكات الأحكام الظاهرية منها ملاكات مستقلة فإن قيل هذا إشكال قيم، إشكال قيم، حس هذا إشكال كأنه لتوضيح الفكرة أكثر. فإن قيل ما الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ أوليس قلنا إن العلم التفصيلي لا يمكن للمولى أن يرخص فيه، تذكرون؟ لأن هذا الترخيص إما واقعي فيستلزم التضاد إما في نظر الواقع أو في نظر القاطع، أو ترخيص ظاهري فلا مجال له، لأن الترخيص الظاهري فرع الشك وما عندنا شك. في العلم التفصيلي منعنا ورود ترخيص من قبل المولى، فالسؤال هنا فلماذا يجوز ذلك في العلم الإجمالي؟ أوليس إن العلم الإجمالي يشتمل على علم تفصيل بالجامع؟ فإن الجامع ليس محلا للتردد، وإنما التردد أين مجاله؟ الأطراف. تقول إني أعلم بوجوب أحد الصلاتين، فمع استبطان العلم التفصيل الإجمالي مع استبطانه للعلم بالجامع، مع استبطان العلم الإجمالي علم تفصيل بالجامع، فكيف يجوز الترخيص؟ يعني وبكلمة، أينما وجد العلم التفصيلي لا معنى للترخيص، سواء وجد هذا العلم التفصيلي في طرف واحد، هذا اللي كنا نتكلم به سابقا، أو وجد العلم التفصيلي في أكثر من طرف، هذا لا يؤثر ما دام يوجد علم تفصيلي. إشكال فعلا مهم، والسيد الشهيد كن لابد يجيب عن هذا العلم التفصيلي اللي موجود على الجامع، كيف يجوز لك أن ترخص في الطرفين؟ فما الفرق بين هذا التفصيل اللي موجود على الجامع وبين ذاك التفصيل الذي لا يوجد فيه جامع؟ المهم هو تفصيل، علم تفصيلي، فما الفرق بينهما؟ واضح إن شاء الله سيد الشهيد يجيب عن هذا الإشكال، لأن وقت ظاهر ما عدنا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.